الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي الجماعيلي بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخ الإمام العلامة الزاهد الناسك شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح عماد الدين أحمد بن عبد الهادي ابن عبد الحميد ابن عبد الهادي ابن يوسف ابن قدامة المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد بن حنبل وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حيان وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري والسنن الكبير للبيهقي وغيرهم من الكتب المشهورة. وذكرت بعض من صحيح الحديث أو ضعفه، والكلام على بعض إرواته من جرح أو تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه، ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه. وما كان فيه متفقا عليه فهو مجتمع البخاري ومسلم على روايته، وربما ذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والله المسؤول أن ينفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يجعلنا كذلك سبحانه وتعالى. وحياكم الله تبارك وتعالى في هذه الدورة 12 من دورات العلامة الفقيد الفقيه رحمه الله تبارك وتعالى أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين. وهذا الذي نقوم به إنما هو شيء جرى عليه عمل السلف من المدارسة وطلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واختار إخوانكم أن يكون هذا الكتاب المبارك هو محور حديثنا معكم في هذه الدورة والدورات التي تليها، وهو كتاب قيم لم يؤلف الحنابلة مثله، فهو مفخرة الحنابلة هذا الكتاب، وكتاب المحرر في الحديث، جمعه ورتبه وعلق عليه الإمام ابن عبد الهادي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي، اشتهر بهذا اللقب ابن عبد الهادي، وهو جده، وهو من أسرة مباركة نفع الله بها كثيرا، وهم المقادسة آل قدامة، يرجع نسبهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم الإمام الموفق أبو محمد بن قدامة صاحب المغني، وعبد الغني المقدسي صاحب الكمال في أسماء الرجال، وغيرهم كثير رحمهم الله تبارك وتعالى. والإمام ابن عبد الهادي كان في قرن جمع الله فيه ثلة مباركة من العلماء، جمعهم الله في ذلك الوقت لحكمة أرادها الله جل وعلا، على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن عبد الهادي صاحبنا، وابن القيم والذهبي وابن كثير والمزي والبرزالي وعلاء الدين ابن كيكلدي العلائي والصفدي والتقي السبكي والتاج السبكي والعز بن عبد السلام من دقيق العيد، كل هؤلاء كانوا في زمن متقارب، وابن رجب، فنفع الله بهم نفعا عظيما وتركوا تراثا مباركا، ومن ذلك التراث هذا الكتاب، كتاب المحرر في الحديث الذي قلت إنه مفخرة الحنابلة. هذا الكتاب الذي ذكر أهل العلم أنه شبه مختصر من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى، وقد جرى عمل العلماء على مثل هذا الصنيع، وهو أن يؤلفوا أو يجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوها على أبواب الأحكام، كما هو الحال بالنسبة للسنن الأربعة وصحيح مسلم وصحيح البخاري، ولكن أن يقتصر فقط على الأحكام، أحاديث الأحكام فقط. وجرى على هذا عمل العلماء كابن دقيق العيد، وبعده جاء الحافظ بن حجر في كتاب البلوغ المرام وغيرهم كثير جروا على هذا العمل. ونحن اليوم مع هذا الكتاب المبارك وكتاب المحرر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وقد حاول فيه مؤلفه يعني ابن دقيق العيد إظهار الدليل الذي اعتمد عليه الحنابلة في مسائل الفقه. ونبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة هذه الأحاديث والتعليق عليها بما تيسر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا.
نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، وذلك لصغر مراكبهم في ذلك الوقت وحداثة صنعها وبساطتها، فقالوا: نحمل معنا قليلا من الماء، فهل نتوضأ من ماء البحر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإجابة كأنه يقول له: قصرت في السؤال أو قصرت في السؤال. وهذا ما يسميه أهل العلم بإجابة الحكيم، وهو أن يجيب السائل بأكثر مما سأل، كأنه يقول: وكان ينبغي عليك أن تسأل عن كذا وكذا وكذا، فيعطيه إجابة أشمل من سؤاله، كمثل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الهلال يكون صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يعود بعد ذلك هلالا، سألوا عن الحالة التي يكون عليها القمر، فأجابهم الله تبارك وتعالى بإجابة أنفع لهم من سؤالهم، فقال: قل هي مواقيت للناس والحج، اسألوا ما الحكمة من هذا الهلال عندما يكون كذلك. وكذلك الأمر هنا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من ماء البحر، فأجابهم عن الوضوء به وعن أكل الطعام الذي فيه، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هذه الكلمة هي التي جعلت كثيرا من أهل العلم يفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور، فجعلوا كل ماء لم يتأثر بشيء جعلوه طهورا، كماء البحر وماء البئر وماء السماء، فقالوا هذا ماء طهور، والعيون قالوا هذا ماء طهور. وأما الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات فغير بعض أوصافه فقالوا هو طاهر وليس بطهور، إذا خرج عن مسمى الماء فقالوا هو طاهر وليس بطهور. وهو مثل العصائر اليوم والشاي والقهوة والمرق، هي أغلبها ماء، وإنما أضيفت إليها بعض الأشياء فقالوا صار طاهرا غير طهور. طاهر لأننا نشربه، وإذا أصابنا لا نتنجس بإصابته لنا، فقالوا هو طاهر لكنه ليس بطهور لأنه لا يمكن الوضوء به. وإنما خلاف العلماء في الماء المستعمل، هل هو يدخل في الطاهر أو يدخل في الطهور، مع اتفاقهم جميعا أنه طاهر، ولكنه هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به. على كل حال، جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، أي أن ماء البحر طاهر مطهر، مع أنه تغير طعمه وريحه فله رائحة تخصه ليس كالماء العادي، وله طعم يخصه ليس كالماء العادي، بل الإنسان يعني لو شرب ماء البحر لتأذى منه، بخلاف الماء ماء العيون وماء الآبار وماء المطر فإنه يروي، بينما ماء البحر لا يروي العطشان بل يؤذيه، ومع هذا هو طهور، تغيرت رائحته تغير طعمه ومع هذا هو طهور. وأما لونه فالبعض يرى أنه متغير، البعض يرى أنه متعلق بلون السماء. على كل حال هو طهور بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم أنه يجوز الوضوء بماء البحر. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحل ميتته، ميتة البحر حلال، وقد ثبت في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص خرجوا في سفر، ثم بعد ذلك أصابهم الجوع فوجدوا حوتا، حوت العنبر، وجدوه نافقا أي خرج من البحر إلى اليابسة وهو ميت، فأكلوا منه من شدة الجوع. وقد ذكروا من عظم حجم هذا الحوت أنهم وضعوا عظما من عظام الحوت مقوسا ومر عليه أطولهم على بعير فلم يصبه عظم الحوت، فلما أكلوا منه تفطنوا إلى أنه ميت، فقالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلنا منه لأنه ميت، لأنه نافق. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي معكم شيء منه؟ أعطوني لأكل. فدل على أنه مباح وأنه حلال، فميتة البحر حلال، وهي كل ما نفقه من البحر أو أخرج من البحر لا يحتاج إلى تذكية، وإنما تكون التذكية لحيوان البر هو الذي يذكى، أما حيوان البحر وهو ما يعيش في البحر، ما يعيش في البحر كالأسماك بشكل عام. واختلف أهل العلم فيما يسمى بالبرمائيات، والتي تعيش أحيانا في البحر وأحيانا في البر كالتمساح مثلا، اختلفوا في جواز أكله أولا، فذهب الأكثر إلى المنع أكله، وذهب البعض إلى جواز أكله لأنه من حيوان البحر، وبعضهم جعله من السباع. على كل حال هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في الأطعمة، لكن الشاهد من هذا أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته ما كان لا يعيش إلا في البحر، هذا المقصود، ميتته مما يعيش فيه، مما لو أخرج من البحر لمات حتفأ فيه، لأنه لا يمكنه أن يعيش إلا في البحر، هذا هو المقصود بميتة البحر. فأجابهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأكمل وأحسن مما سألوا عنه. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وهو حديث صحيح رواه أهل السنن وصاحب المسند وغيرهم. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب.
الحيض.
أحسن الله إليكم. وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد، وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعيد وجابر.
وسهل
بن سعد وجابر.
نعم. هذا الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، وهذا بئر في المدينة لبني ساعدة من الخزرج، بئر في المدينة لبني ساعدة من الخزرج. وقولهم أو في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البئر يلقى فيه الحيض، وهي الخرق التي تنظف المرأة فيها نفسها من دم الحيض، ويكون فيها دم الحيض، والنتن وهي النجاسات وما شابهها عموما كالميتات وغيرها، ولحوم الكلاب. المقصود أنه لا يتورع عن إلقاء الأوساخ والقاذورات في هذه البئر. وقد استشكل هذا بعض أهل العلم فقالوا: كيف تكون بئر يشرب منها الناس ويغتسلون منها، فكيف يسمحون بإلقاء النتن والحيض ولحوم الكلاب والميتات في هذه البئر؟ فذكر الحافظ ابن حجر وسبقه إلى هذا بعض أهل العلم الذي نقل عنهم أن هذه البئر لم تكن في وسط المدينة، وكان يمر عليها السيل، يمر عليها السيل فيلقي فيها الماء أحيانا، وكان أهل البادية عندما ينتقلون من مكان إلى مكان يتركون هذه الأوساخ كالحيض والميتات أو اللحوم أو غير ذلك من الأمور، فيتركونها في شعيب الماء في طريق الماء، فيأخذها السيل ويلقيها في هذه البئر، لا أن الناس كانوا يأتون يتعمدون، لأن هذا نقص في العقل، أن بئرا ينتفع منها الناس ويشربون منها ويغتسلون، كيف يأتون ويلقون فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب وغير ذلك؟ فذكر أن الأمر لم يكن عن تعمد من أهل البلد أنهم يلقون هذه الأشياء في هذه البئر، ولكن عرب البادية كانوا يلقون هذه الأوساخ في الأرض، وكان أحيانا ربما يكون طريقا للماء اللي يسمى الشعيب، سيل، مكان السيل، عندما ينزل المطر يمشي هذا السيل فيلتقط معه هذه الأشياء ولا يستطيع أحد أن يمنعها، فتسقط في البئر مع الماء. فاستشكلوا وسألوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أنا توضأ من هذه البئر وفيها ما فيها؟ فهذا السؤال منهم للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما يجدونه في هذه البئر، لأنه أحيانا عندما يلقون الدلو في البئر ليخرجوا الماء للوضوء أو الغسل أو الشرب أو الطبخ أو ما شابه ذلك مما يستفاد من الماء به، فتخرج أحيانا معهم خرق الحيض أو لحم الكلب أو بعض النجاسات، فتشككوا هل يجوز الوضوء من هذا البئر أو لا يجوز. هذا سؤالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه البئر، وهي بئر بضاعة كما قلنا، وهي لبني ساعدة من الخزرج. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الكلام عام مخصوص، هذا الكلام عام مخصوص، لأنه ليس كل ماء لا ينجسه شيء، بل هناك ماء يتنجس كما يأتينا في الحديث الذي بعده من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال ومفهومه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، ثم بالاتفاق بالإجماع أن الماء يصير نجسا إذا وقعت فيه نجاسة أثرت فيه في طعمه أو لونه أو ريحه، باتفاق أهل العلم إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه أنه يصير نجسا، هذه مسألة إجماع. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء يريد هذا الماء، وإن كان اللفظ عاما إلا أن المقصود شيء مخصوص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة صلى الله عليه وآله وسلم، فإجابته عن البئر لا عن كل الماء، إجابته صلوات ربي وسلامه عليه عن البئر لا كل الماء، وإن كان اللفظ ظاهره العموم. فقوله صلوات ربي وسلامه عليه إن الماء طهور لا ينجسه شيء يريد هذا الماء، لأنه يعلم هذه البئر ويعلم ما يلقى فيها ويعلم حجمها ويعلم تأثير هذه النجاسات فيها من عدم تأثيرها، فكان حكمه بناء على معرفته بهذه البئر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء يقصد هذا الماء، لا يقصد كل ماء صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ذكر أهل العلم أن الماء ثلاثة أقسام، القسم الأول وهو الماء الطهور الكثير الذي لا تؤثر النجاسة فيه وإن وقعت فهذا طاهر طهور بالإجماع، الماء الكثير الذي لم تؤثر فيه النجاسة، هذا النوع الأول، الماء الكثير الذي لم تؤثر فيه النجاسة فهذا طهور يجوز شربه ويجوز الوضوء به والاغتسال بالإجماع، كماء البحر، كماء البحر، البحر الآن ألا تلقى فيه النجاسات؟ تلقى؟ شفتوا البايب اللي بسلوة؟ اللي بالمسيلة؟ بايب مجاري في البحر، صحيح ولا لا؟ بايب كان مجاري، هذا نتكلم عندنا هنا، شوف باقي البلاد، باقي البلاد كم يلقى في البحر من النجاسات؟ كثير، ومع هذا لا يتأثر البحر لأنه جار وكثير، فلا تؤثر فيه هذه النجاسات على كثرتها، وميتات تموت في البحر سواء من جنسه أو من غير جنسه، ما يعيش فيه ما لا يعيش فيه، ومع هذا حكم النبي على البحر بأنه الطهور ماؤه. لماذا؟ لأنه كثير، لأنه كثير، وهذه النجاسة لا تؤثر فيه لا طعما ولا لونا ولا ريحا، فهذا النوع الأول. النوع الثاني وهو الماء الذي غيرته النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، تأثر بالنجاسة، سواء تغير الطعم أو تغير اللون أو تغير الطعم، فهذا نجس بالإجماع، لا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه، كثيرا كان أو قليلا. الماء الذي أثرت فيه النجاسة كثيرا كان أو قليلا فإنه يتنجس، لأن النجاسة أثرت فيه بواحد من ثلاثة، وليس لا يشترط الثلاثة جميعا، واحد منها، إما الطعم أو اللون أو الريح. النوع الثالث من المياه وهو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه، الماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه، وهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. إذن كم نوع عندنا؟ ذكرونا الآن. ثلاثة؟ سبحي. لا لهني ما أسمع. الماء الكثير الذي لم تؤثر فيه النجاسة، طيب هذا إيش حكمه؟ هذا طاهر، طاهر طهور بالإجماع. الثاني اللي وراك، الماء الذي أثرت فيه النجاسة كثيرا كان أو قليلا، غيرت طعمه أو ريحه أو لونه، فهذا إيش؟ نجس بالإجماع. الثالث، نعم، الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه، الماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه، وهذا كما قلنا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل العبرة بالتأثر أو العبرة بالقلة، هل العبرة بالتأثر أو العبرة بالقلة، وهذا إن شاء الله تعالى في الحديث القادم. الحديث الثالث هو الذي سنتكلم فيه بهذه المسألة. طيب، ويمكن أيضا أن نقسم الماء أيضا إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع أخرى، طاهر وطهور ونجس. طاهر وطهور ونجس الذي قلناه في أول الكلام. الطهور هو الذي يجوز شربه ويجوز الوضوء به أو التطهر به، سواء كان وضوءا أو غسلا. الثاني طاهر غير طهور، طاهر غير طهور، وهو الذي يجوز شربه واختلف في الوضوء به، يجوز شربه واختلف في الوضوء به، وهو على قسمين، ما زال عنه اسم الماء كما قلنا المرق والقهوة والشاي والعصير وغير ذلك الذي جله ماء وشارك خالطه شيء، فإذا غير اسمه وزال عنه اسم الماء فهذا لا يجوز الوضوء به قولا واحدا. ماشي يا ما توضب المرقة صحيح، ولا بالعصير ولا بالشاي، حتى لو شاي السعودية. احنا دائما لا رحنا السعودية نقول لهم انتم شايكم يجوز الوضوء به، لماذا؟ خفيف جدا، خفيف جدا، نقول يجوز الوضوء به، لكن هل صحيح يجوز الوضوء به؟ اكيد. ليش؟ بس تغير لونه، بس عشان تغير لونه تغير طعمه. نعم، لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. يعني لو واحد قلت له أريد ماء جاب لك شاي سعودي، تقول له شكرا ولا تقول هذا خلاف طلبي؟ لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. فإذا عاد لا يسمعنا الشيخ عبد العزيز بس. طيب، إذا زال عنه اسم الماء، هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما زال عنه اسم الماء كالماء المستعمل، كالماء المستعمل، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به. الماء المستعمل هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن يتوضأ به أو لا يجوز. يعني هذا الماء، ما في شيء، هذا الماء الآن، هذا الماء الآن ما حكمه؟ هذا أي نوع؟ يجوز شربه؟ يجوز الوضوء به؟ أكيد طيب إذن يجوز شربه ويجوز الوضوء به. لو جئنا الآن بطست طيب ووضعناه هنا ثم توضأت من هذا الماء، بدأت أسكب وأتوضأ ويسقط الماء في هذا الطست، طيب معروف الطست، طيب ويقع الماء هنا فيه، ثم جاء آخر ليتوضأ به، عبد الرحمن جاء ليتوضأ من هذا الطست، هذا الماء يقال له إيش؟ أول شيء طاهر، أكيد طاهر باتفاق، طاهر يجوز شربه؟ يجوز شربه؟ ها لحظة شو الله أعلم، بالعكس إذا بركة لأنه مني. تشرب؟ ما تشرب؟ أحمد تشرب؟ أشرب سأشرب. طيب يجوز شربه، يجوز شربه لأنه ماء طاهر، ماء طاهر، لأن أنا ما تمضمض فيه، تمضمض خارج يعني كذاك استنشاق بره، يجوز. طيب فالمهم يجوز شربه لأنه ماء إيش؟ ماء طاهر. لكن هل يجوز أن عبد الرحمن يتوضأ منه؟ هذا الخلاف بين أهل العلم، هنا الخلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال يجوز، ما المانع؟ ما الذي هو كان طاهورا يظل طاهورا، شو المانع؟ ما المانع أن يتوضأ به؟ فقال لا مانع أن يتوضأ به. وقال بعض أهل العلم لا، طالما أنه استعمل في طهارة واجبة فقالوا زال عنه اسم الطهور إلى اسم الطاهر، وهذا الزوال شيء معنوي وليس حسيا، شيء إيش؟ معنوي وليس شيئا حسيا، شيء معنوي يعني ما ترى فرقا. لو أن هذا الماء كما قلت وضعت فيه ووضعته في الطست، انتبهوا، وصار في الطست ثم بعد ذلك أعدنا تفريغه هنا، قد لا تفرق بينه وبين هذا، صحيح ولا لا؟ لأنه ما خلطته نجاسة، ما خلطته نجاسة، فلكن قالوا لا، فقد شيئا معنويا، فقد شيئا معنويا. ما هو؟ قالوا الطهورية فقدها إلى الطهارة، فقد الطهورية إلى الطهارة. هذا قول لبعض أهل العلم، بل لكثير من أهل العلم، وقال لأنه استخدم. وهؤلاء الذين قالوا استخدم اشترطوا أن يستخدم في رفع حدث، يعني في طهارة واجبة، في رفع حدث، في طهارة واجبة. أما إذا كانت الطهارة مستحبة، الآن أنا على وضوء، لو توضأت به هذا ماذا عملي؟ هذا ماذا يسمى؟ أنا على وضوء وتوضأت به، ما يسمى هذا العمل؟ تجديد، تجديد للوضوء. أنا لست على حدث وتوضأت، هذا يسمى إيش؟ تجديد الوضوء. لكن لو أحدثت وتوضأت هذا إيش؟ وضوء عن حدث، وضوء عن حدث. ففرقوا، قالوا إذا توضأت به لتجديد فلا يضر، يجوز الوضوء به لأنه لم يفقد طهوريته، لكن إن توضأت به لحدث فقد طهوريته لأنه أزلت به حدثا. وضح الفرق؟ إذن الأثر عندهم أثر معنوي لا حسي، وإنما هو أثر معنوي، بحيث إنك لو رأيت رجلا من بعيد يتوضأ بهذا الماء ثم انصرف وذهب تجد ساكت، هذا تجديد أو لرفع حدث؟ المشكلة ما يمكنك تسأله، مشى بسيارته يلا وهكم مرة واحدة، طيب ذهب ابتعد، فالآن كيف تعرف هل هذا تجديد أو رفع حدث؟ ما تعرف، ما تسأل تعرف. طيب ففرقوا بين ما يستعمل لتجديد وضوء وما بين ما يستعمل لرفع حدث. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كل طاهر طهور، أن كل ماء وليس كل يعني العصير، وهذا باتفاق أن هذا لا يجوز الوضوء به، ما يسمى ماء، أن كل ماء الصحيح أنه كل ما أن كل ماء طاهر فهو طهور، وبالتالي يجوز الوضوء به، كل ماء طاهر فهو طهور يجوز الوضوء به. سواء استعمل لرفع حدث أو استعمل لتجديد وضوء، لا فرق بين هذا وهذا. النوع الثالث وهو الماء النجس، النوع الثالث هو الماء النجس، وهذا لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به، بل هذا يسكب أو تغسل فيه السيارة. كيفكم؟ يصير تغسل السيارة بماء نجس؟ يصير؟ ها؟ وبعدين تركبها، ها؟ يصير؟ ايش رايك؟ ها؟ يصير؟ سيارتك مي غالية؟ مي غالية عليك؟ يجوز غسل السيارة بماء النجس، يجوز غسل السيارة بماء النجس. على كل حال، إذن الماء ثلاث أنواع: طهور وهو يجوز الوضوء به ويجوز شربه، طاهر يجوز شربه واختلف في الوضوء به، وقلنا صحيح أنه يجوز الوضوء به دائما طالما أنه يحمل اسم الماء. الثالث نجس، وهذا لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو حديث صحيح. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. وتكلم فيه ابن عبد البر، وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواياته ولم يخرجه. أحسن الله عليكم. فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.
نعم. هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، ينوبه أي يتردد عليه، تأتي السباع وتشرب من هذا الماء وغيره، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل ذكروا لها معنيين: لم يحمل أي لم يتحمل الخبث، وهذا يعني بعيد، وهذا بعيد في تكلف. لم يحمل بمعنى لم يتحمل الخبث، يعني ينجس بسرعة، وهذا خلاف مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثاني: لم يحمل الخبث أي لم يتنجس. إذا بلغ الماء قلتين لم يتنجس، والقلة على قول أكثر أهل العلم من قلال هجر، وهي الجرة الكبيرة، الجرة الكبيرة تسمى الراوية، تسمى الراوية أو الجرة الكبيرة. وقيل سميت قلة لأنها يقلها الرجل الواحد، يحملها، يستطيع حملها الرجل الواحد، سميت قلة أي يقلها الرجل الواحد. واختلفوا في هذه القلة أو في هاتين القلتين، في بعض الروايات ثلاث قلل، وفي بعضها قلتين، وفي بعضها من قلال هجر، وفي بعضها مطلقة، وفي بعضها قلة واحدة، وفي بعضها 40 قلة. فهناك اختلاف كثير جدا في منطوق هذا الحديث، حتى ذكر بعض أهل العلم أن الخلاف في لفظ هذا الحديث كبير جدا. وابن القيم رحمه الله تعالى أعلى هذا الحديث من 15 وجها، أعلى هذا الحديث من 15 وجها، واختلف أهل العلم في هذا الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح. هو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعني صححه الدارقطني، وإن كان تصحيحه ليس صريحا، وكذلك ابن حبان والحاكم وابن خزيمة، وضعفه ابن عبد البر وعله بالاضطراب المضطرب، يعني فيه اختلاف كثير جدا في متنه واختلاف أكثر في سنده، اختلاف كثير في متنه واختلاف أكثر في سنده. وابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن أعله بأكثر من 15 علة، من 15 علة أعله ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث مضطرب، أن هذا الحديث مضطرب، حديث القلتين. والذين احتجوا بهذا الحديث إنما احتجوا بمفهومه لا بمنطوقه، الذين احتجوا بهذا الحديث إنما احتجوا بمفهومه لا بمنطوقه. لماذا؟ لأن منطوقه يقول ماذا؟ يقول منطوقه ماذا؟ يقول منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين إيش؟ لم يحمل الخبث، مع أنه بالإجماع أن الماء إذا بلغ 70 قلة، مو قلتين، إذا بلغ الماء 70 قلة ووقعت فيه نجاسة أثرت في طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس، صحيح؟ هذا إجماع بين أهل العلم، يعني ليست القضية قضية قلتين، لو بلغت 70 قلة طالما أنه وقعت فيه نجاسة أثرت فيه فإنه ينجس بالإجماع. إذن الاستدلال في ماذا؟ الاستدلال بالمفهوم لا بالمنطوق، الاستدلال بالمفهوم لا بالمنطوق. فما هو المفهوم؟ قالوا المفهوم من قول النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نفهم منه أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. وضحت؟ أو أعيد؟ النص يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نفهم منه أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث. واضح؟ إذن استدلال أهل العلم بمفهوم هذا الحديث لا بمنطوقه، استدلال أهل العلم بمفهوم هذا الحديث لا بمنطوقه، أي يفهم منه، يفهم منه أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ولو كان يسيرا. ومعنى يحمل الخبث أي يؤثر فيه الخبث، فيكون المعنى أن الماء إذا كان أقل من قلتين، ماء كثير لكنه أقل من قلتين، هو على كل حال أقل من قلتين يسمونه قليلا، لكن لو كان الماء هذا الآن، هذا الماء الآن، هذا أقل من قلتين ولا أكثر؟ أقل؟ هنا أقل من قلتين. لو جئنا بنقطة من الدم أو البول أو البراز أو أي نجاسة وألقيت في هذا الماء، قالوا يتنجس. لماذا؟ أقل من قلتين. قلنا لم تؤثر في طعمه ولا لونه ولا رائحته أبدا، تشمه ما في ريحة، تطعمه ما في طعم، ما أثرت النجاسة لا في طعمه ولا لونه ولا رائحة، خاصة إذا قلنا أكبر من هذا القارورة الكبيرة، طيب، أو اجمع قارورتين في طست اللي قلنا قبل قليل وضعت فيه نقطة من النجاسة أو نقطتين ولم تؤثر في طعمه ولا لونه ولا رائحته، هل نعتبره نجسا أو لا نعتبره؟ من أخذ بهذا الحديث يعتبره نجسا، يقول لأنه يفهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منه أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ولو كان يسيرا. وهذا عللوا أو يعني تقرؤونه في كتب الفقه، يقولون الماء الكثير والماء القليل، واختلفوا في تحديد الماء القليل والماء الكثير، فعند الحنابلة والشافعية الماء القليل، أو عفوا الماء القليل ما كان دون القلتين، والماء الكثير ما كان قلتين فأكثر، ثم اختلفوا في القلتين في حجم القلتين. والأحناف عندهم الماء القليل هو الذي يكون 7 في 10، أو إذا حركت أوله لم يتأثر آخره، يعني لما تحرك الماء من طرفه إذا تحرك الطرف الآخر فهذا قليل، إذا لم يتحرك الطرف الآخر فهذا كثير. ومذهب الإمام مالك أن العبرة بالتغير، لا يقول بحديث القلتين، مالك لا يقول بحديث القلتين. فإذا عندنا قولان لأهل العلم، القول الأول اعتماد هذا الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبالتالي اعتماد مفهومه، يعني صححوا الحديث ثم قبلوا مفهومه، وهو أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولو كانت النجاسة إيش؟ غير مؤثرة. ولو كانت النجاسة غير مؤثرة قالوا ينجس لأنه قليل، لمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الماء إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ولو كان يسيرا، فلم يعتبروا التغير والتأثر وإنما اعتبروا القلة والكثرة في الماء. إذن هذه مسألة خلافية. وأما من ضعف هذا الحديث بنى على الأصل عنده، وهو أن العبرة بالتغير، وأن الأصل في الماء أنه طاهر طهور حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. وقلنا الأول وهو اعتبار هذا الحديث واعتبار مفهومه هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. والقول الثاني وهو أن العبرة بالتغير لا بال يعني حديث القلتين وإنما بالتغير، وهو مذهب مالك، وهو قول لأحمد وقول للشافعي أيضا، وهو قول ابن المنذر وسفيان وغيرهما، أن العبرة بالتغير لا بالقلة والكثرة. وهذا الذي يظهر لأسباب، منها ضعف الحديث لأنه مضطرب كما قلنا على خلاف بين أهل العلم، هناك من صححه من أهل العلم، أول اضطراب هذا الحديث، ثانيا أن الاستدلال ليس بالمنطوق وإنما الاستدلال بالمفهوم، والاستدلال بالمفهوم أضعف من الاستدلال بالمنطوق، خاصة وأنه يعارضه حديث بئر بضاعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم كذلك الاختلاف من القائلين بحديث القلتين، اختلاف في تحديد القلتين، واختلاف الرواة في المتن، في بعضها قلتين في بعضها قلة، في بعضها 3 قلل، في بعضها 40 قلة قلة، فاختلاف بين الرواة، وهذا من الاضطراب الذي أثر في هذا الحديث. فلهذا كله الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الماء إنما ينجس أو يحكم عليه بأنه نجس ب4 شروط، لا يكون الماء نجسا إلا ب4 شروط. الشرط الأول أن النجاسة، الشرط الثاني مؤثرة، الشرط الثالث أن تكون واقعة فيه، ثلاثة شروط، نجاسة مؤثرة واقعة فيه، 3 شروط، نعم، ب3 شروط، نجاسة مؤثرة واقعة فيه. وقلنا نجاسة مؤثرة واقعة فيه لنخرج من محظورات. أولا عندما نقول بنجاسة فإنه إذا وقع في الماء شيء غير نجس فإنه لا يتنجس ولو تأثر طعمه أو لونه، لو وضعت فيه قطع من الزعفران الآن تؤثر في طعمه ولونه وريحه ويجوز الوضوء به بالاتفاق. لماذا؟ لأن الزعفران ليس بنجس، ليس بنجس، إذن لابد أن تكون نجاسة. الشرط الثاني أن تكون مؤثرة، فإذا كانت النجاسة غير مؤثرة في الماء فلا عبرة بوجودها، لا عبرة بوجود هذه النجاسة. لماذا؟ غير مؤثرة، غير مؤثرة، فوجودها كعدمها. يعني لو الآن هذه القارورة الآن جاء واحد وقع فيها نقطة صغيرة من البول ولم تؤثر في طعمه أو لونه أو ريحه، هل يكون نجسا؟ لا، على القول أنه حديث ضعيف، ها؟ لا يكون نجسا. تشربه؟ ماذا؟ نفسك تأنف ولا لا؟ لا تشربه. طيب، لكنه لا يحكم عليه بالنجاسة. أذكر أن أحد الأصدقاء يقول كنت جالسا في مجلس فقدموا لي الشاي، فوضعوا أمامي كأس الشاي وبجانب شخص أيضا وضع عنده كأس الشاي، فجاء الذبابة وقعت في كأسي. ذبابة يصير؟ ما فيها شيء، وقعت الذبابة في كأسي، فالذي بجانبي قال لي اغمسها ثم ارميها واشرب لا تتأفف. أنا أقول ما تأففت، ما سويت شيء، بس خشي أني أتأفف. قال اغمسها دين ثم ألقها واشرب، هذه هي السنة. قلت خير إن شاء الله، خذت كأسه شربته وأعطيته كأسي، قلت اغمسها أنت. طيب، فهو القصد أنه ليس بالضرورة أن نتوضأ بها، لكن أهم شيء نريد الحكم. لو أراد أحد، لو واحد ما عنده فيها مشكلة، هل نمنعه من ذلك؟ هل نقول له وضوءك باطل كما لو توضأ بماء النجس؟ هذا القصد. إذن الشرط الأول أن تكون نجاسة، الشرط الثاني أن تكون إيش؟ مؤثرة في الطعم أو اللون أو الرائحة، الشرط الثالث أن تكون واقعة فيه، أن تكون هذه النجاسة واقعة فيه. كيف؟ أحيانا تجد بعض الماء خاصة الذي يكون في البرية، الماء الذي يكون في البر، نقع الماء هذه، الخباري هذه، طيب لما تجي خبرة ماء وهذا الماء طاهر ولا نجس؟ ماء مطر عادة، هذا إيش حكمه؟ طاهر ما في شيء. لكن عندما تجد مثلا 4 شياه 5 ميتات ميت عند الماء، 5 ميتات عند الماء، الرائحة تنتقل إلى الماء. يعني لما تأخذ بهذا الكأس مثلا الماء وتبتعد كيلو مثلا تشم تجد فيه إيش؟ رائحة الميتة أثرت في ريحه، يمكن ما أدري تؤثر في الطعم ولا لا، لكن تؤثر في رائحته قطعا، طيب حسب كثرتها وحسب قدمها وكذا. المهم، فهذا الماء حتى لو تأثر برائحة النجاسة لا يكون نجسا. لماذا؟ لأن النجاسة غير واقعة فيه. النجاسة يسمونها التنجس بالمقاربة أو التنجيس بالمقاربة، هذه لا تؤثر، التي تؤثر بالمواقعة وليس بالمقاربة. التنجس بالمقاربة لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر التنجس بالمواقعة الذي يقع فيه، أما بقربها نجاسة هذه لا تؤثر، هذه لا تؤثر. إذن هذه 3 شروط حتى يحكم على الماء بأنه نجس: أن تكون نجاسة، أن تكون واقعة فيه، أن تكون مؤثرة. فإذا اجتمعت هذه الشروط حكم على الماء بأنه نجس. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. وروى مسلم من حديث بكير ابن الأشج أن أبا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، وأبو السائب لا يعرف اسمه.
طيب، هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة أيضا وحديث أبي هريرة، ثلاثة أحاديث في معنى واحد. هذه الأحاديث في معنى واحد. الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي الحديث الآخر: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذن الأولى النهي عن البول، الثاني النهي عن البول والنهي عن الاغتسال من الجنابة فيه، والثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فذكر الجنابة. إذن حديث ذكر الجنابة وحديث ذكر البول وحديث جمعهما. والمقصود في هذا أو في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء الدائم ليس كالماء الجاري. الماء الدائم هو الماء الثابت كمياه البرك والبحيرات الصغيرة والخباري وغيرها، هذا ماء دائم لا يتحرك. والماء الجاري هو ماء النهر وماء البحر، هذا ماء جاري. فيفرقون بين الماء الجاري والماء الدائم الذي لا يجري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم، لأن الماء الجاري إذا بال فيه الإنسان انتقل البول، مشى مع الماء ويتجدد الماء ويأتي ماء جديد آخر. أما الماء الدائم فإن البول يبقى مع الماء، وحتى لو كان الماء كثيرا، وحتى لو قلنا إن الماء إيش لم يتنجس، لكن النفس تعاف أن تغتسل في هذا الماء، صحيح؟ نعم. يعني تصور أنت ماء دائم تريد أن، مثل أحواض السباحة الآن، أحواض السباحة هذا ماء دائم، حوض السباحة ماء دائم. لو جاء إنسان وبال أمامك في حوض السباحة تسبح فيه؟ تأنف النفس، يعني تكره النفس، صحيح؟ قد يقول لك يعني طيب ذقه الماء هذا، هل تغير طعمه أو لونه أو رائحته؟ لم يتغير. نقول صحيح لم يتغير، لكن النفس، أنا ما أتكلم عن نجاسة وطهارة، أنا أتكلم مثل ما ذكر الشيخ الآن، يقول نفسي تعافه، يعني أشرب هذا الماء وفيه نقطة بول، النفس تعاف، لكن لا أقول إنه نجس. كذلك هذا الماء الدائم قد لا يحكم الإنسان عليه بالنجاسة، لكن إيش يتأفف، زين، وتعاف النفس أن يغتسل بهذا الماء أو أن ينتفع بهذا الماء لأنه رأى رجلا يبول في هذا الماء. ونفس الكلام يقال بالنسبة للاغتسال من الجنابة، الناس كذلك قد تكره أن تستفيد من هذا الماء إذا كان إنسان اغتسل فيه من الجنابة، لأنه لا يخلو أن يغسل فرجه أو أن يخرج شيء منه وما شابه ذلك من الأمور. فلأجل هذا كله نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم أو يغتسل من الجنابة في الماء الدائم. طيب فماذا يصنع؟ يبول خارجه ويغرف منه ليغتسل، يبول خارجه ويغرف منه ليغتسل، فلا يبول فيه ولا يغتسل فيه كذلك. بالنسبة للحديث الأول، طبعا حديث متفق عليه. الحديث الثاني فيه ابن عجلان ومحمد بن عبد الرحمن بن عجلان ووالده عبد الرحمن بن عجلان، والده يعني أحسن حالا من الولد، لكن الولد فيه كلام في حفظه وثقة في دينه في عدالته، لكن الكلام في حفظه، محمد بن عجلان الكلام في حفظه، ولكن يعني حديثه حسن لا يبلغ الصحيح ولكنه من درجة الحسن. والحديث الثالث حديث مسلم وفيه أبو السائب، أبو السائب لا يعرف اسمه لكن لا يضر، عدم معرفة اسمه لا تضر أبدا، لأن عدم معرفة الاسم طالما أن الرجل معروف شخصه ومعروف بعدالته وهو من رجال المسلم لا يضر. أبو هريرة لا يعرف اسمه، على خلاف كثير في اسم أبي هريرة لا يعرف اسمه. فكثير من الرواة، أو لا أقول كثير، بعض الرواة لا تعرف أسماؤهم، ولكن عرف بالكنية أو عرف باللقب ولا يعرف اسمه. وبعضهم يرى أن الكنية هي الاسم، مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، بعضهم يقول اسمه كنيته، وهذا اسمه، اسمه أبو سلمة، وبعضهم يقول أبو سلمة كنية واسمه لا يعرف. على كل حال لا تضر عدم معرفة اسمه إن كان الرجل ثقة وهو من رجال مسلم، والحديث صحيح، والحديث صحيح. قد ذكر الحافظ بن حجر أنه عبد الله بن السائب، لكن على كل حال يعني لا يضر عدم معرفة اسمه. وأما أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل فكيف يصنع، قال يغترف من هذا الماء. لما سئل أبو هريرة فماذا يصنع الذي يريد يعني أن ينتفع بهذا الماء ويغتسل من الجنابة، ماذا يفعل؟ قال يغترف منه، يتناوله تناولا يغترف منه. نعم.
قال: وعن عمرو بن دينار قال أنه قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد: التقيه لحال سماك ليس أحد
سماك
أحسن الله. وقال أحمد: التقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره. وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة، والله أعلم.
نعم. هذا الحديث أو هذان الحديثان عن اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة، اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني الماء الذي اغتسلت به ميمونة خاصة في السابق، يعني كان يغتسل في جفنة وهي مثل الطشت أو الطست، هذا طيب هي الجفنة ماعون، فكانت تغتسل وتغرف منه وتغتسل. ما في حمامات في البيوت سابقا، في السابق لا توجد حمامات في البيوت، و كانوا يعني يستخدمون قليلا من الماء، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون إلى خارج البيوت، كما تقول عائشة رضي خرجنا إلى المناصع لقضاء الحاجة، وليس في البيوت حمامات في ذلك الوقت. فالقصد كانوا يكرهون يعني رائحة الحمامات في البيوت. فالشاهد من هذا أن ميمونة رضي الله عنها اغتسلت من هذه الجفنة، وطبيعي جدا وهي تغرف منها وتغتسل يسقط منها يعني داخل هذه الجفنة مرة ثانية. فجاء النبي يريد أن يغتسل صلوات ربي وسلامه، فقالت: يا رسول إني اغتسلت منها وكنت جنبا، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الماء لا يجنب. طيب كنت جنبا من المشكلة، يعني الماء لا يجنب. وهذا يعني يؤيد قول من قال إن الماء الطاهر وهو المستعمل لرفع حدث يجوز استعماله في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يغتسل صلوات ربي وسلامه عليه من هذا الماء، فدل على بقائه على طهوريته. وما أجمل كلام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: ماء طهور طاهر سكب على بدن طاهر، فما الذي غيره؟ ولذلك الذين يمنعون من وضوء يقول التغير معنوي وليس إيش؟ وليس حسيا، وإنما تغير معنوي، يقول أبدا. ثم كذلك، وهذه أيضا لفتة جميلة لابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: إذا سكب الإنسان الماء على جسده فيبدأ عادة من الأعلى وينزل هذا الماء، الماء الذي نزل أصاب الذي أعلى فهو صار مستعملا بالنسبة للأسفل. وضحت هذه؟ يعني نفس هذا الماء أصاب الرأس أصاب الكتفين وهو ينزل يصيب باقي الجسد، صار مستعمل أنه أصاب ما فوق. وهذا الكلام صحيح فعلا، ولذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قول من قال إنه يجوز، وأن التغير المعنوي هذا لا صحة له. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل من ماء فضل من زوجته ميمونة، وكان أحيانا يغتسل معها ويغتسل مع عائشة ويغتسل مع أم سلمة صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا لا حرج فيه بين الزوجين أن يغتسل معا. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم أقول له دع لي ويقول دعي لي، يعني يأخذ هو الماء مرة ومرة أنا أخذ الماء، يعني يتداعبان بهذا، وهذا مما لا بأس به بين الزوجين. فالقصد من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بفضل وضوء أو فضل غسل ميمونة، وأحيانا تكون جنبا ومع هذا يغتسل منه النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولا يرى في ذلك حرجا ولا بأسا. وأما رواية سماك عن عكرمة، مسلم احتج بسماك والبخاري احتج بعكرمة، لكن الكلام في رواية سماك عن عكرمة هذه ليست في مسلم وليست في البخاري، يعني ليست في مسلم ولا في البخاري رواية سماك عن عكرمة. لماذا؟ قالوا لأن سماك متكلم فيه بشكل عام في حفظه، وعن عكرمة بالذات قالوا روايته مضطربة عن عكرمة، يعني يخطئ كثيرا على عكرمة. إذن هو روايته عن غير عكرمة أحيانا يخطئ فيها، وعن عكرمة بالذات كثيرا ما يخطئ. فلذلك البخاري ومسلما رحمه الله تبارك وتعالى تجنبا رواية سماك عن عكرمة، ولكن هنا في هذا الحديث يعني صححه بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم صح هذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن الراوي عن سماك هو شعبة، وشعبة كان ينتقي حديث سماك، شعبة ابن الحجاج أبو الورد العتكي رحمه الله تبارك وتعالى كان ينتقي حديث سماك، يعني كان دقيقا، وكان يعني ليس في سماك فقط، في جل الرواة اللي عليهم مشاكل إذا روى عنهم شعبة بن الحجاج فاطمئن، كالسبيعي وسماك وغيرهما رواية، وأبي الزبير إذا روى عنهم شعبة اطمئن، لأنه كان ينتقي من أحاديثهم، ينتقي من أحاديثهم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث من رواية شعبة عن سماك عن عكرمة، فلذلك الصحيح أن هذا الحديث ويكفيه الحديث الذي قبله، ويكفي منه الحديث الذي قبله، فهو في نفسه معناه في نفسه دلالته. نعم.
قال وعن حميد الحميري أنه قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وصححه الحميدي، وقال البيهقي رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل.
نعم. قوله هنا لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجهول، هذا الرجل لا يعلم من هو، وإذا قال قيل ابن مغفل وقيل ابن سرجس وقيل غيرهما لا يضر، جهالة الصحابي لا تضر، الصحابة لا تضر جهالة أحدهم، وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة روايتهم، ومعرفة الصحابي أو عدم معرفته لا تضر، لأن أهل العلم نصوا على عدالة جميع أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ولكن هذا أيضا لا ينفع هذا الحديث، لأن العلة ليست في جهالة الصحابي، ولكن العلة فيما ذكروا من الانقطاع في هذا الحديث والكلام في بعض رواته. فعلى كل حال هذا الحديث فيه كلام في ثبوته، وظاهره يخالف الحديث السابق حديث ميمونة، بل أحاديث كثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض نسائه صلوات ربي وسلامه عليه، وحديث ميمونة اغتسل بفضل ميمونة، فكيف في هذا الحديث ينهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة؟ فما يدل على ضعف هذا الحديث، مما يدل على ضعف هذا الحديث لمخالفته الحديث السابق. والنووي رحمه الله تبارك وتعالى نقل الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل، لأن هذا الحديث جاء في روايتين. الرواية الأولى نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة وبفضل غسل المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل غسل الرجل، وفي رواية نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل، يعني مرة بالوضوء ومرة بالغسل، وكلا الحديثين لا يصح، يعني لا يصح النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ولا عن اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة، كلا الحديثين لا يصحان، والصحيح جوازه ذلك. والنووي رحمه الله تبارك وتعالى نقل الاتفاق على جواز أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل، والخلاف في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، أنه جاء في الحديث نهى أن يتوضأ الرجل في ماء بفضل وضوء المرأة خلت به، ومعنى خلت به ليس المقصود خلت به أنه يعني أغلقت الباب ولم يراها أحد، ولكن خلت به أي تفردت به، تفردت بهذا الماء، يعني لوحدها توضأت بهذا الماء، لم يشاركها الرجل بل توضأت وحدها. وقلنا هذا لا يصح، وجاء في موطأ مالك بإسناد يعني الذي تسمى سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا، كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، فدل هذا على أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة أو يتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل. وهذا كان قبل الحجاب، هذا كان قبل الحجاب كما نص على ذلك الحافظ حجر وغيره من أهل العلم أن هذا كان قبل الحجاب، وأن كان الرجال والنساء يتوضؤون معا، ما في أي حرج في هذا الأمر، خاصة والنفوس كانت طيبة في ذلك الوقت. لكن الشاهد من هذا أن النهي عن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة تغتسل بفضل الرجل لا يصح، والصحيح ما سبق وهو جواز ذلك أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل الرجل بفضل وضوء أو فضل غسل المرأة، والوضوء ما بأولاه. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، نعطيكم راحة لمدة كم؟ وين المسؤولين؟ نصف ربع ساعة؟ طيب نعطيكم ربع ساعة ثم نكمل السادسة إلا 10 دقائق إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول السائل كم لتر تقريبا تساوي القلة؟ حقيقة لا أدري بالضبط كم تساوي، لأنه مختلف في القلة أصلا، يعني حجم القلة مختلف فيها، وبذلك لا يمكن تحديد كم لتر فيها، لكن قال بعضهم قلال هجر يعني بحجم واحد، وبعضهم قال زيادة قلال هجر في الحديث ضعيفة لا تثبت، كما قلنا هو الاضطراب في هذا الحديث، وأقرب ما قيل أنه ما يقله الرجل وهي الراوية أو القربة التي يستطيع أن يحملها الرجل الطبيعي. في الحديث محمد بن عجان هل جملة ولا يغتسل فيه من الجناب للتحريم وعدم رفع الجنابة لا ترتفع الجنابة، والنهي الظاهر لا عن التحريم لما فيه من الإيذاء للآخرين. هذا سائل، هذا ليس سائلا، هذا معترض على إلغاء درس الفجر، يقول يعني حرمتمونا من خير كثير، حلقة العلم إلى طلوع الشمس، صلاة ركعتين، والذهاب إلى العلم بصدر منشرح، والتأخر بالليل والسهر. إن شاء الله يعني هي مراعاة الأغلب الأكثر إن شاء الله تعالى، خاصة الذين يأتون أماكن بعيدة. الأمر الثاني أن عدد الذين يحضرون بعد العشاء أكثر من عدد الذين يحضرون بعد الفجر. الأمر الثالث أنه لوحظ البعض ينام في الدرس بعد الفجر، خاصة مع قصر الليل في هذه الأيام، فلذلك رأى الإخوة أن يتحول الدرس من بعد الفجر إلى بعد العشاء. وأما الذي كان حريصا على البقاء إلى طلوع الشمس هذا يستطيع أن يتم هذا في المسجد الذي عنده، إن شاء الله ما يحرم من هذا الأجر بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نبدأ إن شاء الله الحديث الذي بعده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ورواه مسلم. ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب. وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة فلم يذكروا التراب. وفي لفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال
عن الأعمش وقال
ولم يقل فليرق. وقال الدارقطني: إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. قال: وروى الترمذي.
وقال النسائي.
نعم.
وقال الدارقطني إيش؟
قال: وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق. وقال الدارقطني: إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. قال: وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان أنه قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داود قوله إذا ولغ الهر موقوفا وهو الصواب. وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، فقالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي. وغيره يقول: والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني: رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم: وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح.
نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى، أولها حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا الحديث اختلف فيه من وجوه. الوجه الأول أنه جاء في بعض طرقه أولاهن بالتراب، وفي بعضها أخراهن بالتراب، وفي بعضها إحداهن بالتراب، وفي بعضها لم يذكر التراب، وفي بعضها ذكر الكلب وحده، وفي بعضها ذكر الكلب والهرة. والصحيح منها ما أخرجه البخاري ومسلم، وهو أنه أمر بغسله 7 مرات وأن تكون إحداهن بالتراب بدون تحديد. والأظهر والعلم عند الله أن تكون الأولى، لأن هي التي ينتفع بها، لأن لو كانت الآخرة بالتراب لكانت تحتاج إلى إيش؟ إلى غسلة ثامنة لتنظفه من التراب. فهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. والحديث صحيح لا خلاف فيه. وهذا قالوا لنجاسة في لعاب الكلب، والبعض قال إن الأمر تعبدي وليس لنجاسة الكلب. واختلف أهل العلم في نجاسة الكلب بناء على ذلك، هل الكلب نجس أو لا. وأهل العلم على 3 أقوال. القول الأول أن الكلب كله نجس، والقول الثاني أن لعابه نجس، والقول الثالث أنه ليس بنجس، لا هو ولا لعابه. والذين قالوا إن الكلب كله نجس أخذوا هذا الحديث وقالوا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، قالوا هذا دليل على تغليظ النجاسة، لأنه لم يأمر بغسله فقط بل أمر بغسله 7 مرات، فدل هذا على أن النجاسة مغلظة، دل هذا على النجاسة مغلظة، ولذلك أمر بغسله 7 مرات. قالوا: وإذا كان لعابه نجس فكله نجس. وهذا على قول من يقول بأن غير مأكول اللحم نجس كله، فيرى كثير من أهل العلم أن جميع الحيوانات غير المأكولة أنها نجسة بشكل عام، ويقول: والكلب أشد نجاسة والخنزير أشد. والقول الثاني أن لعاب الكلب فقط هو النجس، ولما كان الكلب يلعق جسده بلعابه لذلك صار جسده كله نجسا لكثرة ما يلعق جسده. والقول الثالث أن الكلب ليس بنجس ولا لعابه بنجس، وأن القضية تعبدية، القضية تعبدية محضة، لا لنجاسة الكلب أو نجاسة لعابه، وإنما القضية تعبدية. قال: لأنه جاء في البخاري أن الكلاب ربما كانت تمر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتبول فيه أحيانا، خاصة في أول بناء المسجد كانت تمر الكلاب وتبول، فقالوا: فلو كانت نجسة كان يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أو أمر بغسل المكان، أو غير ذلك مما يعني يذهب هذه النجاسة أو يمنعها أصلا. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الكلب ليس نجسا، ولذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم باستعماله في 3 كما في الحديث: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، كما في حديث أبي هريرة زاد الزرع، فأذن له أو أذن النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الزرع. وقاس عليها أهل العلم كلب الحراسة، وقالوا: إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم به فدل هذا على عدم نجاسته. ثم قالوا: كيف يكون نجسا حتى اللعاب يعني، وهو يعني قد أذن الله بأكل الصيد الذي يصيده الكلب، وهو لا شك يمسكه بفمه ويصيبه، أي يصيب الصيد لعابه، قال: كيف يكون نجسا وكيف يكون مأذونا بصيده؟ فالمسألة على كل حال فيها خلاف بين أهل العلم. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن لعابه نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء 7 مرات، وأما الصيد فلأنه لا يأكل الناس الصيد مباشرة، طبيعي سيغسلونه، فلذلك أذن به النبي أو الشارع كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالقصد أن لعاب الكلب الظاهر أنه نجس، أما جسد الكلب فالظاهر أنه ليس بنجس، وأما إذا لعق الكلب جسده فتنتقل النجاسة، والنجاسة نوعان كما يقول أهل العلم، نجاسة رطبة ونجاسة جامدة، والأصل في الجامدات أنها لا تنقل النجاسات، وأما الرطب فإنه ينقل النجاسة. فإذا لمست نجاسة جامدة فلا يلزمك أن تغسل يدك، لو أتينا مثلا ببعرة بروث جامد متجمد يابس، فلو أخذه الإنسان بيده ووضعه في مكان ثم أخذ المنديل هذا مسح يده هكذا ما يحتاج يغسل يده. لماذا؟ قال إن الجامدات لا تنقل النجاسات، لم تتنجس اليد لأنه جامد، لكن لو أخذ بولا بيده أو دما ووضعه في مكان تكون اليد إيش هنا صابت، يجب غسلها، يجب، لأن المائعات تنقل نجاسات، المائعات تنقل نجاسات. وبالتالي بالنسبة لجسد الكلب إذا أصابك جسده فإن كان هذا الجسد رطبا فمعناه أنه لعقه قريبا، إذا كان الذي أصابك من جسد الكلب رطبا فمعناه أنه لعقه قريبا، فإذا وجدت رطوبة في يدك أو جسمك أو في ثوبك فتغسل هذه، تغسل هذا المكان لأنه أصابته نجاسة رطبة، والرطبات تنقل نجاسات. أما إذا كان ناشفا فلا يلزمك أن تغسل وإن كان لعقه من قبل لأنه جامد، والجامدات لا تنقل النجاسات، وهذه قاعدة عند أهل العلم. وبالتالي الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن لعاب الكلب نجس، وأما جسده فليس بنجس. وأما هذه الرواية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله 7 مرات، قلنا الأظهر والعلم عند الله إحداهن بالتراب، والأظهر أن تكون الأولى أو بينها ولا تكون الأخيرة، ولا تكون الأخيرة. وأما زيادة علي بن مسهر، علي بن مسهر لما روى هذا الحديث قال فليرقه، هذه فليرقه لم يتابع عليها علي بن مسهر، ما تبع على هذه الزيادة، والصحيح عدمها، يعني لم يقل النبي فليرقه وإنما قال فليغسله 7 مرات. لكن لا شك أن فليرقه مفهومة، مفهوم من غسل أنه يرق هذا الماء، ولعل البعض رواه بالمعنى، ولعل البعض أن يكون قد روى هذا الحديث بالمعنى. وأما الحديث الثالث وهو أنه ذكر عن الهرة وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، فهذا الصحيح هذا موقوف، هذا موقوف وليس من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو لعله من كلام أبي هريرة، اجتهاد من أبي هريرة في الهرة أنه قال يغسله مرة. وأصح منه حديث أبي قتادة لما كان يتوضأ فقدمت له زوجة ابنه كبشة، زوجة ابنه قدمت له الماء ليتوضأ، فبدأ يتوضأ فجاءت الهرة، يعني من القطط التي تعيش في البيوت، فجاءت الهرة لتشرب من الماء وهو يتوضأ، فتركها وأصغى لها الأناء، الإناء رفعها الأناء حتى تشرب هذه الهرة، فلما شربت وروت أكمل وضوءه من الماء، فاستغربت صارت تنظر إليه بغرابة، يعني كيف يتوضأ بعد الهرة؟ فقال أتعجبين؟ قالت نعم. فقال لا تعجبي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنها ليست بنجس، وهذا نص صريح، إنها ليست بنجس. ثم علل فقال إنها من الطوافين عنكم عليكم والطوافات، وفي الرواية ذكر المؤلف من الطوافين أو الطوافات. على كل حال أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن كل شيء يطوف في البيت ولا يمكن التحرز منه فيأخذ حكم الهرة، كل حيوان يعيش في البيت يعني وليس فيه حكم لذاته ولا يمكن التحرز منه فالأصل فيه الطهارة، لقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافة. بهذا علله، بهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها من وهذا من التخفيف من الله تبارك وتعالى، أنها لما كانت من الطوافين التي تعيش في البيوت وتدخل بيوتكم وعلى فرشكم وتمشي على سجادكم وكذا، فمن التخفيف أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وهذا من يسر هذه الشريعة. بعض أهل العلم أخذ من هذا أنه الفأر، ما رأيكم في الفأر نجس ولا طاهر؟ ها؟ وإذا كان من الطوافين؟ ها؟ ترى في فيران مملوحة حليوة صغار، ها؟ ما تضر ترى. طيب، قالوا كذلك الفأرة إذا لم تكن تعيش في المجاري والنجاسات وغير ذلك فإنها أيضا من الطوافين والطوافات، فليست بنجسة، فليست بنجسة. ولذلك أهل العلم قالوا الهرة فما دونها طاهر، وفما فوقها فيكون نجسا، عند من يقول بنجاسة غير مأكل اللحم، قالوا الهرة فما دونها يكون طاهرا، ومنه الفأرة أن تكون طاهرة تكون من الطوافين. بعض البيوت يعني لا توجد عندنا، لكن أحكام الشريعة تكون عامة، تعيش فيها يعيش فيها السنجاب مثلا في البيت، يروح ويجيء في البيت، ويكون أيضا من الطوافين والطوافات في البيت. فكل حيوان يعيش في البيت يعني ولم يأتي فيه نص بعينه فيأخذ هذا الحكم أنه يكون من الطوافين في البيوت، فيأخذ هذا الحكم ولا شيء فيه. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فسجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. الأعراب هم الذين يعيشون في البادية ولا يعيشون في المدن، وعادة تصرفاتهم تكون تلقائية، لا يتكلفون في تصرفاتهم، ولا معنى عنده لقضية يعني الاهتمام في قضية النظافة في هذا المكان أو هذا المكان، الأمر فيه سعة عنده لأن الأرض كلها له، ما عجبه ترك هذا المكان وانتقل إلى مكان آخر، وعادة يكون فيهم الجفاء والغلظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. فهذا أعرابي دخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده الأمر عادي كما هو في باديته، فأخذ جانبا من المسجد وبال فيه، فاستغرب الصحابة واستعظموا ذلك، لأن الأصل في المساجد أنها تطهر وتنظف، فكيف تجرأ هذا وبال في المسجد؟ فرأوا كأنها يعني نوع من الإهانة للمسجد أو ما شابه ذلك من الأمور، وغضبوا عليه وقاموا ليزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، فتركوا حتى أتم حاجته، فلما قضى حاجته ناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، إن هذه المسجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، يعني لا تفعلها مرة ثانية في المسجد، لأن هذه المساجد أن تنظف، أن تكرم، لا أن يبال فيها، خاصة تتكلم عن المسجد رمل من رمل، حديث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من حصى وتراب، وذاك تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سجد في الطين والماء صلوات ربي وسلامه عليه في المسجد، فأمر النبي بماء فأهريق عليه، أي صب على هذا البول، وهذا من تطهير النجاسة، وهذا من تطهير النجاسة. ونص أهل العلم على أن تطهير النجاسة يكون له ثلاث أحوال، حتى نطهر النجاسة لنا ثلاث أحوال: الحالة الأولى وهي إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، إزالة عين النجاسة، وهذا في الجامدات، وهذا إذا كانت النجاسة جامدة، تزال هذه النجاسة وانتهى الأمر. مثل البراز مثلا يؤتى بشبل أو شيء يحفر شيء بسيط تحت النجاسة وتحمل كله أخرجت خلاص انتهى الأمر. إخراج النجاسة إخراجنا أو تكون نجاسة في الماء مثلا جامدة كذلك براز يلقى في الماء تجيب شيء وتخرج هذه النجاسة تلقيها خارج الماء. هذا النوع الأول في إزالة النجاسة وهو إخراجها، وهذا لا يكون إلا في الجامدات، هذا لا يكون إلا في الجامدات. الحالة الثانية وهي المكاثرة، المكاثرة وهذه تكون في المائعات. المكاثرة يعني إذا كان عندنا ماء في مثلا هنقول سطل كبير، سطل كبير، طيب هذا السطل الكبير فيه ماء قليل، فيه ماء قليل وقعت فيه نجاسة قليلة أثرت في طعمه أو لونه أو رائحته، فماذا نفعل؟ نصب عليه ماء، صب ماء صب ماء صب ماء صب ماء حتى تملأ هذا السطل، كل فترة تشوف ها في طعم في لون في رائحة حتى تذهب الرائحة ويذهب اللون ويذهب الطعم، فهذا يسمونه المكاثرة، يسمونه المكاثرة. فهنا كثرت الماء بحيث أنه زالت هذه النجاسة لا تجدها، فهذا هذه الحالة الثانية لإزالة النجاسة بالمكاثرة. الحالة الأولى إيش؟ إزالة عينها، إزالة عينها، وهذا في ماذا؟ في الجامدات. الحالة الثانية المكاثرة وهذه بالنسبة للمائعات. الحالة الثالثة وهي التحول، التحول أن تتحول إلى مادة ثانية مثل الخمر. الخمر إذا ترك مدة طويلة تحول إلى خل، الخمر مثلا إذا ترك مدة طويلة تحول إلى خل، فإذا صار غير مسكر، صار غير مسكر إذا زال عنه اسم الخمر، وبالتالي زال عنه اسم النجاسة عند من يقول بأن الخمر نجس، فيزول عنه اسم النجاسة ويزول عنه اسم الخمر بالتحول، بالتحول. فلو تركت النجاسة مدة طويلة ثم تحللت، تحللت تحولت إلى مادة ثانية فيسمى التحول، يسمى التحول، فهنا يصير طاهرا. ومن هذا ما نراه اليوم الآن ما يسمى بالماء المعالج، الماء المعالج يأتون بماء المجاري ثم ينظفونه وينقونه ويضيفون إليه ماء نظيفا وكذا، ثم بعد ذلك تشمه لا تجد فيه لا طعما ولا رائحة ولا لونا، فتحول من ماء مجاري ماء نجس إلى ماء طاهر. فهذا هذا يسمى التحول، سواء كان هذا التحول ذاتيا أو كان بفعل آدمي. أحيانا يكون التحول ذاتيا تترى هو من نفسه يتحول، وأحيانا يكون بفعل آدمي اللي هو المصفات وغير ذلك من الأمور أن تحوله تغيره من حالة إلى حالة. فهذه ثلاث حالات يتحول فيها النجس إلى طاهر، يتحول فيها النجس إلى طاهر، فعند ذلك لا يحكم عليه بالنجاسة. هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لا تزجروه، يعني نهاهم أن يزجر هذا الأعرابي، قال أهل العلم لحكمة، لأنه أول شيء هو بال، انتهى الأمر بدأ بالبول، فلو منعوه الآن يعني على الأقل هو يبول في مكان واحد، لو قاموا إليه يضربونه أو يمنعونه وكذا ممكن ينتشر البول في أكثر من مكان، ثم لا يمكن التحرز منه بعد ذلك. وأنت الآن لا يختلف الأمر معك إذا أصاب البول مثلا مكانا في ثوبك، أو أصاب البول أماكن كثيرة لا تعرفها من ثوبك، لو أصاب مكان واحد من الثوب تقول إيش؟ أغسل هذا المكان وانتهى. لكن لو أصاب أكثر من مكان تغسل الثوب كله، لأنك لا تدري ما الذي أصابه البول. فلا شك أن ترك هذا العرق يبول في مكان واحد أفضل من أن ينتقل البول إلى أكثر من مكان، هذا أمر. الأمر الثاني قد يصيبهم بوله إذا التفت إليهم أو شيء، قد يرون عورته. طيب الأمر الثالث قد تكون ردة فعل، لأن هو في ظنه ما فعل شيئا خطأ، وفي باله أن الأمر إيش عادي، يمكن يقول ليش سويت، يقول شو فيها ما عنده أنه سوى شيء خطأ هو، فهذا عندما تزجره أو تنهاه فضل عن أن تضربه هذا ممكن يرتد ولا لا؟ يقول ما هذا الدين، أنا ما دخلت هذا الدين حتى أضرب حتى كذا. يعني يجب أن يعلم هذا الإنسان. وهكذا المنكرات، أول شيء في إنكار المنكر هو إيش يقول أهل العلم؟ التعريف. التعريف أن تعرفه أن هذا الأمر منكر قبل أن تنكر عليه هذا الأمر. فالشاهد من هذا أنه فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في تصرفه مع هذا الأعرابي. ويذكر بعضهم أن هذا الأعرابي يعني سمع بعد ذلك وهو يصلي يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنهم أرادوا أن يضربوه وغضب منهم، والنبي هو الذي يعني تعامل معه بلطف ولين صلاة ربي وسلامه، فكانت ردة فعل عند هذا الأعرابي فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني بس أنا ومحمد، لأن أعجب بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة، لماذا فقط أنا وأنت؟ لكن هو فعل ذلك أو قال ذلك كردة فعل مما أرادوا به. على كل حال الآن طبعا لا يجوز أن يفعل الإنسان مثل هذا الأمر، ويمنع من ذلك خاصة بعد فرش المساجد وغير ذلك، لكن على كل حال لو فعلها إنسان الآن مثلا لا يعرف هذه الأمور أيضا يفعل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ويبين له هذا الأمر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال باب الآنية. عن البراء أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم: وعن شرب بالفضة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا من صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه أيضا.
نعم. هذا باب الآنية. الآنية هي الأواني التي تستخدم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويلا أو على البراء يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. الشاهد منها أنه نهى عن الأكل في آنية الذهب والفضة. قال أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. وهذه منها ما هو أمر على الوجوب ومنها ما هو أمر للاستحباب، طبعا على أدلة أخرى. اتباع الجنائز هذا أمر عام، وهذا من فروض الكفاية، وهذا من فروض الكفاية، فإذا أداه البعض لا يلزم الجميع أن يفعلوه. وعيادة المريض هذا من المستحبات، عيادة المريض من المستحبات أن يفعلها الإنسان. وإجابة الداعي فيها تفصيل، فيفرق أهل العلم بين دعوة ودعوة، فقالوا الداعي لوليمة العرس هذا الذي يجب إجابته، كما نقل ذلك ابن عبد البر إجماعا أن إجابة الداعي في العرس وليمة العرس إن هذه واجبة، وأما غير وليمة العرس فإنها مستحبة. ونصر المظلوم وهذا واجب لمن قدر عليه أو لم يكن يملك نصره غيره، فهذا يكون واجبا في حقه. إبرار القسم إذا لم يكن فيه ضرر عليك يجب عليك أن تبر قسم أخيك، يعني حلف عليك أن تفعل شيئا تبر قسمه، إلا إذا تركت ذلك تأديبا له، خاصة إذا كان يكثر من القسم مثلا، كل شوي يقسم مثلا، أو أنك كنت يعني لا تستطيع أن تبر قسمه فلا يلزمك ذلك، لكن إذا كنت تستطيع ذلك فالأصل أن تبر قسمه. ورد السلام وهذا فرض على الكفاية، رد السلام فرض على الكفاية، فلو رد واحد يكفي الجميع، لو سلم واحد ورد عليه واحد من الجماعة يكفي، لا يلزم الجميع أن يردوا السلام، لكن لو ترك الجميع ورد السلام أثم كل من سمع وقدر يعني على رد السلام. وتشميت العاطس كذلك من فروض الكفايات، لا يلزم الجميع أن يشمتوا العاطس لكن يلزم أحدهم أن يشمته. قال ونهانا، وهذا الشاهد من إيراد هذا الحديث هنا، قال ونهانا عن آنية الفضة، آنية الفضة ولم يذكر آنية الذهب، وآنية الذهب من باب أولى، لأنه نهى كما سيأتي في الحديث الذي بعده نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال الذي يأكل في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نارا، وقال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فالنهي عن آنية الفضة وآنية الذهب من باب أولى، النهي عن آنية الفضة وآنية الذهب من باب أولى. واستثنى أهل العلم الفضة بأربعة شروط، استثنى أهل العلم الفضة بأربعة شروط، أن يكون إذا الإناء الذي يشرب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إناء فيه ثلم يعني كسر يسير كهذا تقريبا، فيه لكن من فضة، فيه كسر يسير المعدن فيه كسر يسير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا بفضة، أن يسد هذا الثلم بفضة. فقال أهل العلم يجوز الشرب في الآنية إذا كان فيها فضة بشرط أن تكون فضة وليس ذهبا، هذا الشرط الأول، أن تكون فضة وليس ذهبا، أن تكون يسيرة وليست كثيرة. الشرط الثالث أن تكون لحاجة، أن تكون لحاجة، ما يجعل مثلا العروة من فضة أو يأخذ أكثر من الحاجة. الشرط الرابع أن تكون ضبة، ضبة يعني مكان الكسر، مكان الكسر، إذا ضبة يسيرة بفضة لحاجة، من حفظها؟ أيوة، ضبة يسيرة بفضة لحاجة، أن تكون ضبة وهي لا تكون مثلا عروة، ما تكون سلسلة، ما تكون كذا، ضبة يعني لكسر، أن تكون بفضة وليس بذهب، أن تكون يسيرة ولا تكون كثيرة، أن تكون لحاجة لا مجرد زينة وإنما لحاجة لها. أما إذا كان لا يحتاج إلى هذا الكأس، عنده كؤوس بدلة لا يستعمله ولا يضبه بفضة. إذن هذه أربعة شروط وضع أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوها من حديث النبي، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء فيه خج فأصلحه بضبة يسيرة من فضة. طيب، إذن قوله هنا وخاتم الذهب وهو محرم لبسه للرجال، أما النساء فجائز ذلك، والحرير جائز للنساء لبسه ويحرم على الرجال والنساء الجلوس عليه كما سيت، والديباج وهو نوع من أنواع الحرير كما يقولون، والقسي القسي كذلك فيه تشبه بالكسرويين يعني كسرى وغيره، كان يأخذون هذه الأشياء يستخدمونها في اللباس، نوع من الحرير أيضا يكون فيه كثير من الحرير، والاستبرق كذا، كل هذه يعني ألبسة يستخدم فيها الحرير كثيرا، وجاء في رواية مسلم والمياثر، والمياثر كذلك كمثله القسي والاستبرق أيضا لباس يكون فيه كثير من الحرير، يكون فيه كثير من الحرير إلى القسي والاستبرق والمياثر، كل هذه والديباج كلها يعني من ألبسة الكفار الذين كانوا يتساهلون في هذه الأمور، خاصة أنها يخالطها كثير من الحرير. نعم،
قال وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده صلى الله عليه وسلم.
حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، أيما من الألفاظ العموم، أي كل إهاب، كل إهاب يدبغ يطهر. وهذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، لأن المقصود بالإهاب هنا الإهاب المتنجس، ويفرق أهل العلم بين المتنجس والنجس، يفرق أهل العلم بين المتنجس والنجس، فالنجس الذي هو عين نجسة، والمتنجس هي عين طاهرة تنجست. النجس هي عين نجسة، والمتنجس هي عين طاهرة تنجست. الآن هذا الثوب الذي علي طاهر أو نجس؟ دراكم. ولم باب إحسان الظن، باب إحسان الظن، ها، جزاكم الله خير. طيب، إذن هذا ثوب طاهر، هذا ثوب طاهر، إذا أصابته نجاسة هل يقال له ثوب نجس ولا ثوب متنجس؟ ثوب متنجس. ماذا أصنع به حتى أزيل النجاسة؟ أغسله، فإذا غسلته رجع طاهرا. واضح؟ إذن هذا إيش؟ هذا المتنجس، هذا المتنجس. البراز نجس، لو غسلنا نغسله عدل أكيد، مهما غسلنا، مهما غسلت، لماذا؟ عين النجسة، عين النجسة. الخنزير عين النجسة، الخنزير عين النجسة. طيب، لو أخذنا جلد الخنزير ودبغناه هل يطهر؟ خلاف، الجمهور لا يطهر. لماذا؟ قالوا عين النجسة، عين النجسة، فمهما دبغته لا يتطهر، عين هو نجاسة، هو نجاسة ليس متنجسا. الميتة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا كان طاهرا في الأصل في الحياة، فلما مات تنجس بسبب الموت، تنجس بسبب الموت، لذلك لو ذكيته لا يكون نجسا. يعني الشات الآن، الشات لو ذكيت جلدها طاهر، جلدها طاهر. طيب، لكن لو ماتت حتف أنفها تصير نجسة، ميتة نجسة. طيب، وجلدها نجس. طيب، لكن يقول تنجس بالموت، تنجس بالموت. كيف نصنع به إذا أردنا أن نستفيد منه؟ ندبغه فيتطهر، لأنه كان طاهرا ثم تنجس ثم أزلنا عنه النجاسة بالدباغ. وضح؟ قالوا الخنزير عين النجسة، هو كله نجس أصلا، لم يكن طاهرا فتنجس كما هو الحال في الشاة التي ماتت، وإنما هي عين نجسة. فلذلك قالوا إيش؟ قال لا ينفعه الدباغ، لا ينفعه الدباغ. وذهب ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى إلى العموم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يشمل الخنزير وغيره. وهذا رأي ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، وخالفه الجمهور، والجمهور على أن الخنزير عين نجسة وبالتالي لا يتطهر. ومن هذا قلنا إن هذا الحديث من العام المخصوص، إذ لا يدخل فيه الخنزير، ليس كل إهاب، وإنما كل إهاب إيش؟ تنجس، وليس كل إهاب مطلقا، لأن هناك إهاب نجس عينا وهو إهاب الخنزير، فهذا لا ينفعه الدباغ، لا ينفعه الدباغ. والجمهور على أن أيما إهاب دبغ يطهر، وخالف في ذلك الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا فهذا دليل على أنه لا ينتفع بشيء من الميتة، وذكروا أنه وقع خلاف بين الشافعي وإسحاق، فقال الشافعي أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال له إسحاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بشهرين لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا قبل شهرين، فيكون إيش؟ ناسخا، يكون ناسخا. فقال له الشافعي ولكنه كتاب، لأن عبد الله بن عكيم يقول بلغنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فقال الشافعي هذا كتاب، يعني لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر وإنما كتاب. فقال له إسحاق أرأيت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وهرقل أليست حجة؟ هل يعني يعتذرون إلى الله يوم القيامة؟ يقول ما جاءنا شيء من الرسول، جاءنا كتاب من الرسول. فسكت الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن غير الشافعي تكلم في هذا، تكلم فيه من ناحيتين. الناحية الأولى أنهم تكلموا في إسناد الحديث نفسه، أنه لا يثبت، ضعيف، فيه ضعف. والناحية الثانية أن عبد الله بن عكيم قالوا صحابي ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فقالوا هنا انقطاع، هنا إيش؟ انقطاع. لكن على كل حال الحديث ضعفه أحمد نفسه رحمه الله تعالى، الإمام أحمد إمام المذهب الحنبلي ضعف هذا الحديث ورجع عن هذا القول وأخذ بقول الجمهور، وهو أنه أن أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا قول أحمد في الأخير، في آخر أقواله، آخر أقوال أحمد موافق للجمهور، وهو أنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا في الصحيحين وهو المقدم. والصحيح أن حديث لا تنتفع من ميتة إهاب من عصب مضطرب لا يثبت، ثم كذلك إن صح فيحمل على أنه قبل الدباغ، قبل الدباغ، وأما بعد الدباغ فيطهر لهذا الحديث. نعم.
قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم قال إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل.
نعم. آنية الكفار الأصل أنه لا يجوز الأكل فيها ولا الشرب فيها. لماذا؟ لأنهم عندهم أطعمة وأشرب محرمة عندنا، وهم يتساهلون في كالخمر بأنواعه والخنزير، فيأكلون في آنيتهم لحم الخنزير ويطبخونه فيها، يعني وهي نجسة، أي لحوم الخنازير نجسة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما طبخ أصحابه في القدور فقال ما الذي في القدور؟ قال لحوم حمر أهلية، حمير أهلية، قالوا حمر أهلية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسكبها وكسر القدور، قال حتى القدور تكسر، وقال إنها ركس، وأمر بكسر القدور. فقالوا يا رسول أو نغسلها، يعني تسامحنا المرة هذه لا نكسرها، نغسلها، واللحم لا نأكله قطعا ونغسلها، قال اغسلها، فأذن لهم بهذا. فهذا إذا كان بالنسبة لحم الحمير، والكفار لا يبالون في أكلهم، يأكلون الحلال والحرام ولا لا، لا يبالون، ما عندهم شيء حرام في هذه الأمور، فيأكلون الحلال، يأكلون النجس ويأكلون الطاهر، لا فرق عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الكفار والمشركين إلا ألا تجدوا غيرها. هنا يكون الإنسان إيش؟ مضطرا إلى الأكل فيها. طيب هل يأكل فيها مباشرة؟ قال لا، فاغسلوها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، أيضا يغسلها ثم يأكل فيها. ومع هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من مزادة مشركة، وهذا خلاف الأكل، هذا غير الأكل، هذا الوضوء من مزادة المشركة.
وأكل لحما أهدته له يهودية الذراع. صحيح البخاري لما قدمت اليهودية الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم أكله، وهنا ليس من باب استعمال الآنية وإنما هنا من باب أكل طعامهم، وطعام اليهود والنصارى مباح أكله، ذبائح مباحة لنا كما قال الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهذا حل لا بأس به. نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكِ سقاك واذكر اسم الله عليه، وخمر إناءك واذكر اسم الله عليه، واذكر اسم الله عليه
في عليه عندك؟
لا ما في. أحسن الله إليكم. واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء، ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
نعم. هذه آداب يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوكي سقاك، أي اربطه. السقاء ليكون من الجلد، يوكى أي يربط. واذكر اسم الله يعني عليه، وخمر إناءك، الإناء أيضا يغطى يخمر، ومنه الخمر لأنها تغطي العقل، والخمار الذي يغطي الوجه. قال: واذكر اسم الله أيضا عليه، ولو أن تعرض عليه عودا، يعني إذا لم تجد ما تخمره به لو وضعت عودا، لو قلنا هذا الآن، لو وضعت عليه عودا هكذا وتقول بسم الله يحميه الله جل وعلا، سواء غطيته كله وهو الأصل، أو إن لم تجد ما تغطيه على الأقل تضع عودا وتقول بسم الله، لأن الأمر بيد الله أولا وآخرا سبحانه وتعالى، لأن هناك وباء ينزل، الله يمنع هذا الوباء بذكر اسمه عليه، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولمسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة. هنا ذكر السبب الذي لأجله، قال: ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وهذا قد لا نشعر به وقد لا يؤثر في الكثيرين، لكن نؤمن به كما أخبر به نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن نبدأ بأسئلتكم أو أسئلتي. نبدأ بأسئلتكم. السؤال الأول: إذا وقعت حبة زعفران في الماء فتغير طعمه فيجوز الوضوء منه؟ إيه صحيح، إذا وقع زعفران في الماء شيء قليل يعني، وكذا لم يتغير اسمه، ليس ما يسمى زعفران وإنما فيه زعفران، فيجوز الوضوء منه. نعم. ممكن يعاد مسألة الميتة التي غيرت طعم الماء، يسمونها بالمجاورة، التنجيس بالمجاورة، يعني إذا كانت الميتة بقرب الماء، مو إلا ميتة، أي نجاسة، مو إلا ميتة، أي نجاسة، نجاسة لها رائحة قوية تضعها بجانب الماء، بعد مدة تشوف الرائحة انتقلت إلى الماء فتشم فيه رائحة النجاسة الماء، حتى لو بعدت بعدين خلاص التقط الرائحة، هذا الماء يجوز الوضوء به لأن النجاسة لم تقع فيه، وإن كانت أثرت في ريحه، لأن الشرط أن تكون النجاسة واقعة فيه. حكم غسل الملابس دراي كلين البخار، هل تذهب النجاسة؟ بعض أهل العلم اشترط، أو أكثر أهل العلم اشترط، أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، والصحيح أنه لا يشترط الماء، أي شيء يزيل النجاسة يكفي، ليس بالضرورة الماء. هل يجوز أن نقدم الضيافة بصينية من فضة؟ لا يجوز، آنية الذهب والفضة لا تستخدم لا بالشرب ولا بالأكل ولا بالضيافة ولا بغيرها، لا تستخدم هذه الآنية. طيب أعطونا فتشة بس ندرك. طيب هذه نأجلها شوية. هل يجوز أكل الزواحف؟ وإن كان لا فلماذا؟ أكلوا عليكم بالعافية، اللي بيأكل الزواحف عليه بالعافية، ما عدا الحية الحية منهي عنها لأنها من الفواسق، وأمر النبي بقتلها، وعلى قول أكثر أنها نجسة، فالحية لا يجوز أكله، أما بقية الزواحف فجائز. والتمساح مختلف فيه، لا تأكلون لما نوصل لعد، اصبروا تعال لا تستعجلون فيها. طيب، وسمعت آية ومعناها وتفسيرها أن الله يغفر للإنسان كل شيء ما عدا الشرك، فليغفر الله للإنسان الذي كان يصلي في المسجد ومن ثم فتنت في الدنيا وترك صلاته، ومن ثم عاود يصلي في المسجد ومن ثم ترك تكاسل ومات على ذلك؟ الله أعلم، يعني هذا الأمر أمره إلى الله تبارك وتعالى. هي مسألة خلافية بين أهل العلم، في الذي يترك الصلاة تكاسلا فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يكفر إن تركها تكاسلا. تكمل السؤال، يقول وإن كان لا يغفره له، فقد سمعت أن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه معناه أن الله يتبشبش للذي يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة المفروضة، فهل بعدما يتبشر الله له لهذا الرجل يعذبه؟ قلنا صحيح إن شاء الله تعالى، إلا إذا ارتد طبعا عن دين الله تبارك وتعالى. طيب، الآن أنا أسألكم، خلي هذه الأسئلة بعدين، أن الوقت فقط يجي الوقت، لأن في هدايا ولا ما تكون هدايا؟ يلا خلينا نشوف، نجاوب على الأسئلة ولا الهدايا؟ اللي يبي نجاوب على الأسئلة يرفع يده. لا، الأسئلة والهدايا أنا أخذها لي. إنزين، اللي يبي الهدايا الأسئلة التي لكم يرفع يده. لا تستحون ترى، عادة ما فيها شيء. طيب، نسألكم، عندنا ثلاث هدايا يقدمها الإخوة لكم، فهم الله تبارك وتعالى خيرا. السؤال الأول فيه أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين، دراسة وترجيح، دكتور سليمان بن محمد دبيخي. هذه رسالة الدكتوراة، فصلى الله تبارك وتعالى ينفع بها. رسالة الدكتوراة ولا خمسة؟ المهم، طيب اللي تكون، المهم رسالة قيمة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. السؤال هو، متى يحكم على الماء بأنه نجس؟ قلنا بثلاثة شروط، ثلاثة شروط حتى يحكم على الماء بأنه نجس. أحمد، إيه بإيش
يحكم عليه بأنه غير لأنه نجس؟
لا نجاسة مؤثرة واقعة
إذا إيش؟
مؤثرة.
شو النجاسة المؤثرة؟
الماء.
شيء أجب جابة كاملة. متى ينجس الماء؟ متى ينجس الماء؟
تكون نجسة، أن تكون نجاسة مؤثرة وواقعة فيه،
أن تقع فيه نجاسة تؤثر فيه. تؤثر في ماذا؟ في ماذا؟ في الماء، في كثرته، في قلته، في ماذا؟
أوصافه.
شيء هي؟
لونه، رائحته، طعمه، وطعمه.
الثلاثة ولا في واحد؟
في أي واحد. طيب،
طيب، قلنا إناء الذهب، إناء الإناء إذا متى يجوز استخدام الإناء الذي فيه ذهب أو فضة؟ متى يجوز استخدام الإناء إذا كان فيه ذهب أو فضة؟ نعم، هذه غششوك إياها. شوف، أنت تأخذ الكتابين بس الفهارس تعطيهم اللي علمك. تفضل. طيب، الآن مكتبة طالب العلم، الآن السؤال، هل يجوز الانتفاع بالإهاب؟ أريد أن أذكر لي المسألة مع خلافها والترجيح. صحيح، مسألة مع خلافها والترجيح. تفضل.
متنجس. طيب، بدليل
أيما إهاب من تبغى فقد طهر.
طيب،
كلام عام.
في قول ثاني،
في قول إنه قول ضعيف في حديث إنه الرسول في آخر شهرين، ولكن ضعفه الإمام أحمد، في آخر شهرين قال لا تستعملوا
لا تستعملوا
بجلودي بإهابها ولا بعصاه.
عصبه عصبه عصبه. طيب
والصحيح انه يجوز الانتفاع
يجوز
اذا
دم ولا كان خنزير.
لا اذا كان خنزير جاس بعينها فلا يجوز الانتفاع بها.
واذا كان كلب
لا يجوز. لا الكلب يجوز
يجوز. خروف خروف يجوز. ادمي
والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.